صوته بيتسجل خلي بالك.
لا هو دي كنت لو انا فهمت الشكل ده ولا خليه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى هو يذكر ما ورد في السنة مما يبين عظم الإشراك بالله عز وجل مع ما سبق من الأحاديث التي ساقها في هذا المعنى. قال رحمه الله وله عن معاوية رضي الله عنه له أي لأحمد رحمه الله إمام أحمد في مسنده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا رواه النسائي أيضا. الحديث في إسناده ضعف لكن معناه صحيح في الإشراك بالله عز وجل، لكن في الرجل يقتل مؤمنا فهذا مما يدخل في المشيئة، لأن هذا يدخل في عموم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقتل المؤمن دون الشرك فهو في الذنوب التي تدخل في مشيئة الله عز وجل، التي إن شاء الله عز وجل غفرها وإن شاء عذب صاحبها بقدر ما يستحق هذا الذنب، ثم يكون مآله إلى الجنة، لأن النار لا يخلد فيها إلا المشركون. ضعيفنا. قال ولأحمد عن، لكن الشيخ يورد كل ما يؤدي إلى هذا المعنى وإن كان في أسانيد بعضها ضعف، لأن المعنى الذي يريد أن يقرره هو خطورة الشرك وعظم جرم من ارتكبه ووقع فيه، لأن الشرك هذا أعظم الذنوب. قال ولأحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني، فإني غافر لك على ما كان منك. يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. والحديث صحيح، كان في إسناده أيضا ضعف، لكن في إسناده عمرو بن حوشب وفيه ضعف، لكن الحديث له شواهد فهو صحيح بشواهده. فيأتي الحديث الذي بعده عند الترمذي وقال حسن صحيح هو حديث صحيح، حديث الآتي حديث صحيح. ها شهر بن حوشب، هل عندك عمرو بن حوشب؟ ما في عمرو بن حوشب، إذا قلت عمرو قال وللترمذي وقال حسن صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء يعني السحاب، سحاب السماء يعني مهما عظمت الذنوب وإن ملأت الأرض بلغت إلى عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا ليس معنى هذه الأحاديث أن العبد لا يؤاخذ بذنوبه مهما عظمت، لكن معناها أن المؤمن مآله إلى أن يخرج من النار. وجمعا بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث الأخرى التي فيها، الأحاديث المتواترة التي فيها أن من المؤمنين من أهل التوحيد من يعذب في النار بذنوبه، حديث كثيرة متواترة في هذا المعنى، حديث الشفاعة التي فيها إخراج الموحدين من النار، هذا يدل على أن أهل التوحيد، أن من أهل التوحيد من يدخل النار بذنبه، لأن بعض الناس يأخذ بجانب من الأحاديث ويترك الباقي. هذه الأحاديث يعني من أخذ بظاهرها ظن أن الإنسان إذا لم يقع في الشرك لا يدخل النار مهما إيه، مهما عمل من الذنوب ومهما اقترف من السيئات وإن بلغت عنان السماء، لكن هذا الحديث ليس على إطلاق، إنما هو مقيد أو مفسر بالأحاديث الأخرى، أن هذا يعني محمول على أن مآله إلى الجنة، أن الله لا يخلد مؤمنا أو لا يخلد موحدا في النار. قال ولابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة، إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأبي يعلى عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. قيل يا نبي الله وما الحجاب؟ قال الإشراك بالله، يعني هذا الذي يحجب العبد عن المغفرة، يمنع أن يغفر الله عز وجل للعبد. قال الإشراك بالله، قال ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى، إن شاء أن يعذبها، هذا تفسير، إن شاء أن يعذبها حلت لها المغفرة، يعني جاز فهي داخلة تحت المشيئة، إن شاء أن يعذبها وإن شاء أن يغفر لها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يفسر الحديث الأولى التي فيها أنه حلت له المغفرة على إطلاقها، أنه يغفر له وإن بلغ ذنوبه عنان السماء، أنه داخل في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، بمعنى أنه تحل له المغفرة ليس معناها أنه سوف يغفر له، وإنما هو أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. لكن الشرك حرمت عليه المغفرة، يعني لا يدخل في المشيئة، مقطوع بأنه من أهل النار، فيقال أنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر، لا، يقال إن هذا قضى الله عز وجل فيه، والله عز وجل حكم حكما لا مرد له، أنه لا يدخل الجنة مشرك ولا يخرج من النار مشرك، لا يخرج من النار مشرك. نعم، إيه؟ أنت دخلتنا في موضوع إطلاق اللحية، إطلاق اللحية يعني اللي هي التربية زي ما أنت بتقول، إطلاق اللحية هذه يعني واجب من الواجبات، وحلقها يعتبر معصية، يعني السائد بين كثير من المسلمين من العوام يعني عندهم أن الإيه، ان اطلاق اللحيه ده سنه، اللي يعملها ده اللي بيفهم شويه، الباقي يقول لهم يمكن يشتم الملتحي، اللي يفهم يقول لك ان اطلاق اللحيه سنه، واللي يحلقها معلوش اثم، معلوش مش معصيه، لكن الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. اجماع اهل العلم، يعني كل اهل العلم اجمعوا على انه يحرم حلق اللحيه، اللي يحلق اللحيه ده عاصي عند كل العلماء، ما في عالم قال إنه يجوز حلق اللحية، ما فيش ولا عالم أقل بهذا. لذلك اللي يقول لك مثلا واحد يقول لك إن هي مش حرام، كل هات عالم واحد من علماء المسلمين قال إن حلق اللحية ليس حرام، نقل ابن حزم الإجماع، وكذلك ابن المنذر، يعني ابن حزم الذي نقل الإجماع على أن حلق اللحية مثلى وأنه حرام بإجماع العلماء، إجماع العلماء كلهم على أنه حرام. فواحد يقول لك إن أنت إيه يا عم، أنت راجل ما تعرفش حاجة، إزاي تطلق لحيتك وبتاع، لازم تبقى عندك علم. لا، كل مسلم واجب عليه ان يطيع امر الرسول صلى الله عليه وسلم في اعفاء اللحيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحيه وفروا اللحيه ارخوا اللحيه، يعني ارخوها يعني ما تقربلاش خالص، لا تقترب منها بمقص ولا بموس ولا اي شيء خالص نهائي. واحد ايه يعفي لحيته يعني يترك ما يجيش ناحيتها خالص، هذا الايه حكمه. فهي معصيه من المعاصي، اللي بيعمل معصيه امره الى الله، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. لما نقرر انها معصيه بقى يبقى امره الى الله، هو مسلم وكل حاجه بس امره الى الله، لا نقدر نقول ان هو يتعذب ولا نقدر نقول ان هو مش يتعذب، امره الى الله. قال رحمه الله تعالى ولأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني مآله إلى الجنة، اللي يموت على التوحيد لابد أن يدخل الجنة إن عاجلا وإن أجلا، يعني إن ممكن الله عز وجل يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته ويدخل الجنة مع الداخلين، ويمكن أن الله عز وجل يؤاخذه بذنوبه ويعذبه بعدله سبحانه وتعالى، لا يظلم الله عز وجل أحدا، يعذبه بقدر الذنوب ثم يكون مآله إلى الجنة. فكل الموحدين لابد أن يخرجوا من النار. فمعنى الحديث أن الذي يشرك لا يدخل الجنة. قال ولابن أبي حاتم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال وما دينه؟ قال يصلي ويوحي. قال استوهب منه دينه فإن أبى فتعه منه. فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال وجدته شحيحا على ديني. قال فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به. هنا الحديث فيه راو متروك، الحديث ضعيف جدا. قال وللطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. ولابن مردويه عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله، يعني فأعظم الذنوب الإشراك بالله. ثم قرأ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وعقوق الوالدين. ثم قرأ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والحديث يغنى عنه حديث أبي بكر في الصحيحين ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثا، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. كان متكئا فجلس وقال وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكن. فالأكبر الكبائر الإشراك بالله عز وجل، يعني بعض الناس عندها كما نبهنا قبل ذلك أن كثير من عوام المسلمين لا يعرفون قدر، حتى الخواص لا يعرفون قدر الشرك، أن عندهم المعاصي والكبائر يعظمونها، الزنا شرب الخمر هذه كبائر، وهي كبائر عظيمة خطيرة على الإنسان، لكن أخطر منها الإشراك. يعني ربما يجدون رجلا مواظبا على الصلاة، حسن الأخلاق، حسن الكلام، ويفعل أعمال طيبة ويتصدق ويفعل، لكن يقع في الشرك، يروح ينذر لغير الله، يروح للبدوي يروح يديله نذر ومدد يا فلان ومدد يا علان، ويطلب النفع من غير الله ودفع الضر من غير الله سبحانه وتعالى، هذا شرك بالله، يهدم كل شيء. لو أن إنسانا موحدا خالي من الشرك تماما ويفعل المعاصي هو أحسن حالا منه، ويقع في المعاصي ويفرط لكنه موحد فهو أحسن حالا منه، لا يقارن، هذا موحد وهذا مشرك. فكثير من الناس لم يعرفوا العقيدة الصحيحة، يقدروا التوحيد ويقدروا الشرك، الشرك هذا أمر خطير جدا وأنه مهلك، يحذر من كان له قريب يقع في هذا الأمر، فليكن على إيه؟ يعني إن كان حريصا عليه لا ينام ولا يهدأ حتى يكون سببا في إنقاذه من هذا الشرك. مسألة خطيرة جدا، لأن الذي يلقى الله عز وجل بالشرك لا يغفر له، لا خلاص ختم عليه أنه من أهل النار والعياذ بالله، ولا ينفعه شيء، لا ينفعه لا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا أي شيء تنفعه. لكن من كان مقصرا، كان مقصرا في بعض الجوانب وهو على التوحيد، ينفعه الأعمال الصالحة تنفعه ويصل إليه الثواب، تدعو له بالمغفرة تصل، تدعو له بالرحمة، تتصدق عنه، تعتمر عنه، تحج عنه، تعمل له صدقة جارية، أشياء من أعمال بر تصل إليه. لكن مات على الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه قال: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أن أصحاب الجحيم، من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب، لا ينفعهم شيء، من مات على الشرك فهو هالك والعياذ بالله، صلى الله السلام عليه. قال: وللإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون. فالصحابة يعني ما من أحد إلا وله أخطاء وله تقصير، الآية هذه أفزعتهم فزعا شديدا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فهموا الظلم هنا على إطلاقه، أن أي ظلم، ظلم الإنسان لنفسه بالتقصير والتفريط في بعض ما أوجبه الله عز وجل على العبد، فما ليس له الأمن يعني هالك والعياذ بالله. فأفزعهم ذلك، شق ذلك على الناس، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ طبعا الصحابة يعني إذا كانوا يقولون هذا فمن بعدهم من باب أولى، أنه يظلم نفسه، يقصر، يفرط، يقع في المخالفات، يقع منه الإثم، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعلمه، يعني ليس هذا الظلم الذي فهمتموه. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم المعني في هذه الآية، معنى الشرك في الظلم في هذه الآية هو الشرك بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم هنا، وهذا الحديث فيه بيان أن النص على ظاهره ما لم يصرفه صرف، لأن الصحابة لما أخذوا النص على ظاهره يعني شق عليهم واستشكلوه، استشكلوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا فيه دليل على أن أي شيء ورد على ظاهره، يعني نص موجود وليس هناك ما يصرفه، والصحابة ما استشكلوه أن هذا النص مجمع على ظاهره. لذلك يعني أهل العلم يقولون أن الصحابة مجمعون على إثبات الصفات لله عز وجل وعلى مخالفة الجهمية والأشاعرة والمعطلة. لماذا؟ لأن النصوص التي فيها إثبات الصفات الصحابة لم يستشكلوها، لم يستشكلوا ظاهرها، ولو كان ظاهرها مشكلا عليهم ولو كان ظاهرها غير مراد لسأل النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا. قالوا كيف يكون تصف، كيف يأتي وصف الله عز وجل بأنه له يدين، كيف يأتي وصف الله عز وجل بأن له وجه سبحانه وتعالى وغيره من الصفات. فطالما أن الصحابة رضي الله عنهم ما استشكلوا هذا ولا سألوا عنه، الدليل على أن الصحابة قابلوا هذا الظاهر وآمنوا به واعتقدوه، فهذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الهدى. قال ولابن مردويه من حديث عبادة وابي الدرداء رضي الله عنهما لا تشركوا، هذا كلام صحابيين ليس مرفوعا للمساس، لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم. قال ولابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال: لا تشركوا بالله شيئا، وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله عز وجل؟ يعني الله عز وجل له حق على العباد والعباد لهم حق عند الله. حق الله على العباد هذا حق لله سبحانه وتعالى عليهم، أوجبه عليهم، يجب عليهم أن يؤدوه، وإن لم يؤدوه كانوا ظالمين. طيب حق العباد على الله هذا فضل من الله، الله عز وجل هو الذي أوجبه على نفسه، وإلا لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. حق العباد على الله، الله عز وجل تفضل بهذا الحق على عباده جل وعلا. لماذا؟ لأن العباد لو أنهم حوسبوا على النعم لوجدوا أنهم يعني الحق عندهم. لو أن الله عز وجل حاسب العباد على النعم التي أنعم بها عليهم ووزن بين النعم وبين ما أدوه طاعة لله عز وجل ما قدموه، لوجدوا أن نعم الله عز وجل يعني لا تحصى. نعمة واحدة لو أن العبد ظل ساجدا ما وفاها، ما وفى الله عز وجل حقه فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله عز وجل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هذا الأدب، هذا الصحابة رضي الله عنهم يردون العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلموا، ولم يكونوا يفتون بآرائهم، يعني لا يتجرؤون على القول على الله عز وجل بغير علم. يعني معاذ رضي الله عنه كان يمكن أن يبدي رأيه ويقول ما يراه ما عنده في المسألة، يعني ليس معاذ من علماء الصحابة رضي الله عنه، فكان يمكن أن يكون عنده جواب للسؤال، لكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقدمون بين يدي الله ورسوله، يردون العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحديث محمول عليه أن هنا ألا يشرك به شيئا صغيرا أو كبيرا، لأن شيئا هنا نكرة في سياق النفي فتعم، عم للصغير والمعاصي من الشرك، لكنها من الشرك الأصغر. فمن لقي الله عز وجل بالإيمان الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه كان حقا، كان له وعد من الله بدخول الجنة. قال وللبخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. يعني الفيصل الكلمة التي تنفع الإنسان التي تكون حجة للعبد عند الله يوم القيامة، كلمة وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أثار فيه العصبية لأبيه، يعني معنى كده أن أنت بتتبرأ من أبيك، يعني عنده إيه أثار فيها هذا، يعني من النكبة التي يعني أو من مساوئ ومن مصائب جليس السوء. جليس السوء يعني ضرره شديد على الإنسان ومفسدته على الإنسان عظيمة جدا. هذان يعني كان سببا في منع أبي طالب من أن يقول الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه لعله كان نطق بها فيعني ينجو هذه الكلمة، لكن كان سببا عناه على الباطل والعز والله وذكراه بماضيه والثبات من الله وحسن الخاتمة من الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن أحدا لا يغني عن أحد شيء. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم أنه عنك. هذا يعني يدل هذا فيه علم من أعلام النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الأمر من عنده، لو كان الأمر من عنده لا قال أنت إن شاء الله ما أعفو عنك أو كذا، تصرف في المسألة، لكن ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مشفقا على عمه أبو طالب، كان للنبي صلى الله عليه وسلم كالوالد، مقام الوالد، لأنه هو الذي رباه وتعاهده وكان يرعاه ويهتم به أكثر من اهتمامه بأبنائه، ودافع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. يعني لما نظر إلى عمل أبي طالب يمكن أن يكون نفع الله عز وجل بالإسلام أكثر من أكثر المسلمين، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه ويذب عنه ويتحمل الأذى معه، ودخل يعني حوصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب ثم شعب أبي طالب. ولكن الشرك ما ينفع معه شيء، الشرك ما ينفع، هذا يدل على خطورة الشرك. يعني مع أن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لأبنائه، وقصيدته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم معروف، وأبيض يستسقى الغمام بأهله في مال اليتامى عصمة للأرامل. فكان يعني يمدح في النبي صلى الله عليه وسلم مدحا عظيما ويحبه حبا شديدا ويقدر دينه، لكن ما دخل في الإسلام ولا أقر بالتوحيد، فما نفعه كل هذا، ما نفعه كل هذا. فهذا يدل على أن التوحيد هو السبب في نجاة العبد، ومن وقع في الشرك هلك والعياذ بالله مهما عمل من الأعمال الصالحة. قال والأحاديث في عظم ذنب الشرك وشدته وعيده أكثر من أن تحصى. وقد قدمنا من أحاديث التوحيد جملة وافية عند الكلام على لا إله إلا الله وغير ذلك. والمقصود أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه، أعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو الشرك، أعظم الذنوب. كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به، التوحيد هو إيه؟ هو أعظم الحسنات. لذلك يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 74، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إلا تطلب أذى عن القرآن. فأعلى أعمال الإيمان هو التوحيد، التوحيد، تحقيق التوحيد. كما أن التوحيد أعظم، لذلك يعني هذا يدفع المؤمن أنه لابد أن يفهم التوحيد فهما جيدا، ويعرف الشرك معرفة دقيقة حتى لا يقع منه شيء من الشرك. هذا واجب، وأن أهم شيء أن يقبل عليه المسلم في التعلم ونشره بين الناس والدعوة الناس إليه هو التوحيد، وتعريف المسلمين بالشرك وذرائع الشرك ووسائله وما يؤدي إلى الشرك. كل هذه الأمور لابد للمسلم أن يتقنها، مش أن يقرأها، يتقنها إتقان جيد، ويعرف الشبهة الواردة فيها، الشبهة التي ترد، حتى يعني يجيب عنها ويكشف الشبهات عن من حصل له ووقع في شيء من هذا الأمر. هذه الأمور مهمة جدا، يجب على كل مسلم أن يتعلمها، مش هنقول إن طالب علم، لا، كل مسلم يجب عليه أن يتقنها حتى يلقى الله عز وجل بهذه الحسنة العظيمة التي لا تساويها حسنة. كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به، ولهذا كان أول دعوات الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك. لذلك يعني الدعوات التي تقوم تشغل الناس بالسياسات، أو دعوة إلى فضائل الأعمال والتركيز عليها ونحو ذلك، ويهملون الدعوة إلى التوحيد وتعليم التوحيد للمسلمين، هذه الدعوات مخالفة لدعوة الرسل، تهمل التوحيد والعقيدة ولا يهتمون بها ولا يتعلمونها. الواحد ممكن يطلق لحيته ويقصر ثيابه ويلبس العمامة وهو لا يعرف شيئا عن التوحيد ولا يعرف شيئا عن الشرك. المظهر حسن ومظهر موافق للسنة تمام، لكن أين التوحيد وأين العقيدة؟ ما عنده. ويكون على هذا الحال 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة، يبقى على هذا الحال، لا يتقدم شيئا ولا يعرف شيئا عن التوحيد. ليه؟ لأن عنده هذا هو الدين، الدين عنده أن يلتزم في الظاهر فقط. هذه دعوة مخالفة لدعوة الرسل. دعوة الرسل أول شيء التوحيد، معرفة التوحيد ودراسته واعتقاده والعمل به، ومعرفة ما ينافيه حتى يحذر المسلم منه وحتى يحذر غيره منه. لما يدعو الناس للتوحيد، لا يصح أن تجد إنسانا يدعو غير الله وهو يلبس خاتم ذهب وتقول له اخلع خاتم الذهب، الذهب حرام. لا، أما شيء ليه؟ التوحيد وقع في الشرك، هذا هو الذنب الذي لا يغفر. فالدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك هي دعوة الرسل أجمعين، أول ما بدأ به الرسل. لهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك. فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد، ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك كما قدمنا بسط ذلك. وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أولها، قدمه على كل شيء. ليه؟ لعظمه وأهميته وتقدمه. ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعله أولها، كما في آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالحق الوالدين هذا عظيم، إحسان إليهما، وصلة الأرحام والقرب أمر عظيم، وكذلك البر باليتامى وإعطاء اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب، كل هذه أمور من الحسنات العظيمة والطاعات. لكن أعظم منها التوحيد، عبادة الله وحده وترك الشرك. قال: وكما في آية الأنعام التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة عليها، وهي قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، محرمات، فبدأ ألا تشركوا به شيئا. لما سرد الله عز وجل المحرمات أو المحرمات العظيمة، لأن المحرمات كثيرة أكثر من هذه المذكورة في الآية، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. القتل مع أنه عظيم، قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني قتل الناس المؤمنة عظيمة جدا عند الله، لكن أعظم منها الإشراك بالله، وهذا كما ذكرنا لا يدركه أكثر المسلمين. الواحد يقع في الشرك لكن إنسان أخلاقه حسنة ومسالم ولا يضر أحد، يقول لك هذا رجل طيب، يعني ما يضرش حد ولا بمنه. لكن واحد يفعل ذنب مثلا من الذنوب الكبيرة، هذا إيه عندهم من اللي يقولك ده كافر، ممكن يكفروه. قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما في آيات الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فابتدأ تلك الأوامر والنواهي بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وختمها بذلك. هذا واضح على ان ايه على ان تقديم الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك. المسلم يجب عليه ان يعلم الناس التوحيد وان يعلمهم الشرك ويحذرهم منه قبل كل شيء. قال: وكما في ايات الفرقان في الثناء على عباده المؤمنين في اجتنابهم من الفواحش والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآيات وغير ذلك من الآيات. وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة الأوامر والنواهي، يبدأ في الأوامر بالتوحيد وفي المناهي بالشرك، كما في حديث الكبائر المتقدم, وكما في حديث من سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار, قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه, تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وذكر الحديث قدم الايه عبادة الله ولا يشرك به شيئا. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فأول شيء تعبد الله ولا تشرك به شيئا, الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشراك به سبحانه وتعالى. وذكر الحديث قال وكذا في أحاديث أركان الإسلام كحديث جبريل المشهور أول ما بدأ الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. أول شيء عبادة الله وعدم الإشراك به. وحديث ابن عمر كذلك, وحديث ابن عمر وحديث جبريل بني الإسلام. أحسنت, يعني حديث بني الإسلام. قال وحديث وفد عبد القيس وغيرها يبدأ فيها بالشهادتين. ومن تتبع القرآن والسنة وتدبر نصوصهما تبين له أنها لا تخرج عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وما يتعلق بذلك. ولم يخلق الله الخلق إلا لذلك, وذلك لقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وهو أي الشرك الذي تقدم ذكره في المتن وذكر النصوص فيه في الشرح اتخاذ العبد غير الله, يعني تعريف الشرك ما هو اتخاذ العبد غير الله, غير الله من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلك, ندا من دون الله, ند من دون الله يعني مسويا به, الند هو المساوي, يجعله مساويا لله عز وجل في شيء من مما يستحقه الله سبحانه وتعالى مسويا به الله, يحبه كحب الله ويخافه ويخشاه كخشية الله ويتبعه على غير مرضات الله ويطيعه في معصية الله ويشركه في عبادة الله. يعني يجعله شريكا لله سبحانه وتعالى في شيء مما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى, يسوي بين العبد وبين الله. يعني كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام ممن يقعون في الشرك إذا قيل له أنت تسوي بين العبد وبين الله يقول لك لا وينفي هذا, لكن هو لا لجهله, لأنه لا يعرف معنى العبادة. إذا وقع في الشرك دعا غير الله, يا فلان أغثنا, يا فلان أدركنا مدد, يا فلان, لا يقر بأن هذا الذي يفعله عبادة لغير الله. لماذا؟ لأنه لا يعرف أن الدعاء من العبادة. لو قيل له إن فلانا يصلي لغير الله ويسجد لغير الله يقول لك هذا شرك, مش كلام, يسجد لغير الله شرك. طيب الدعاء, دعاء غير الله تطلب من غير الله, تطلب من أي مخلوق سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الأولياء. نعتقد أن نقول معاه أن فلان ده ولي, سواء كان وليا لو كان نبيا, هل يجوز أن تدعوه مع الله تقول يا فلان افعل لي كذا؟ هذه عبادة. ذلك يعني من يقع في هذا يجهل أن هذه عبادة، أو يعني إن كان لا يجهل فهو إيه؟ يجادل بالباطل، لكن لا يقر بأنها عبادة، لكن هي عبادة كالصلاة تماما. الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، دعاء هو العبادة. فحين يصرف شيء من هذه الأمور التي لا تجوز إلا لله يصرفها لغير الله، فهو بذلك جاعلا هذا الذي صرف له ندا لله، لأنه يدعو غير الله ويدعو الله، بيدعوه كما يدعو الله، فقد جعله ندا لله، شارك الله عز وجل في هذه العبادة، جعل هذا شريكا لله في العبادة. هذا معنى الند، أنه يدعوه كما يدعو الله ويتعلق به، يرجو منه أن يقضي له حاجته. كثير من الناس يقول لك لو ابني نجح هودي للسيد البدوي كده، ما هو بيرجو من السيد البدوي أن يعمل له الحكاية دي، يقضي له حاجته، يقضي له ما يريد، فهو متعلق به، يرجوه وقلبه متعلق به، يحبه كما يحب الله. قال مضاهي، أي مضاهي، قال ويتبعه على غير مرضات الله ويطيعه في معصية الله ويشركه في عبادة الله مضاه به الله. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، جمع ند، أي مساوي لله سبحانه وتعالى، مساوي لله، يحبه كما يحب الله عز وجل. وحكي عن بعضهم في اختصامهم في النار، أو حكى عن بعضهم، يعني حكى الله عز وجل لنا عن بعضهم، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني في النار يعترفون بأنهم كانوا في ضلال، لكن بعد إيه؟ أن لا ينفع الاعتراف، وندم حيث لا ينفع الندم. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هل يسوونهم برب العالمين يدعون أنه خلقوا مع الله؟ لا. هل يدبرون الأمر مع الله؟ أبدا. ولكن إيه؟ يسووهم في الدعاء، في التعلق بهم، في الرجاء. قال وقد أخبرنا الله عز وجل أنهم لم يسووهم بهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة. يعني المشركون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدعون أن آلهتهم خلقت مع الله أو ترزق مع الله أو تتصرف في الكون مع الله أو تملك شيئا في الكون مع الله، أبدا. إنما كان هذه وسائط عندهم، يقول لك ده رجل صالح قريب من الله فنحن ندعوه حتى يبلغ دعاءنا لله سبحانه وتعالى ويرفع دعاءنا إلى الله ويرفع مسألتنا لله سبحانه وتعالى، وهو له جاه عند الله، فجاهه عند الله يجعل الدعاء يستجاب. هذا اتخاذهم وسائط. فقال وقد أخبرنا عز وجل أنهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا في شيء من تدبير الملكوت، بل أخبرونا أنهم مقرون لله تعالى بالربوبية. المشركون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين لله بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تقدمت، ولكنهم سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله، ولم يجعلوا المحبة لله وحده في خوفهم منهم وخشيتهم كخشية الله، ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده، وأشركوهم في عبادة الله، ولم يفردوا الله بالعبادة دون ما سواه. وهذا المطلوب، أن لا العبادة لا تصرف إلا لله، مع أنهم لم يعبدوهم استقلالا، بل زعموهم شفعاء لهم عند الله ليقربوهم إلى الله زلفى، ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة والتقريب ملكا للمخلوق، ويطلبونه منه، وأن له أن يشفع بدون إذن الله. والله تعالى يقول: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ولهذا سمى الله تعالى استشفاعهم ذلك شرك، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وسط فيما بيننا وبين الله، لهم مكان عند الله، فبمكانتهم تقدر أشياء. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجمعوا في ذلك بين شركين: الأول عبادتهم إياهم من دون الله. كيف صورة العبادة؟ صورة العبادة كيف كان يا أخ محمد؟ الدعاء، دعاء بهم وحبهم والاستشفاع بهم، هذه العبادة. العبادة أنهم يدعونهم مع الله، يدعونهم مع الله. والثاني جعلهم شفعاء بدون إذن الله عز وجل. من الذي قال إن هؤلاء شفعاء؟ من الذي وكلهم وجعلهم واسطة بينهم وبين الخلق؟ ما ليس هناك. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هم حصروا مسألة العبادة في إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني دول وسط فيما بيننا وبين الله فقط، ليس لهم من الأمر شيء. لذلك كانوا يلبون في تلبيتهم، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هو لك يعني ملكك، ليس له شيء. وما له شريك في إيه؟ شريك أنهم يتجهون إليه فيطلبون منه طلب. الشرك هنا في العبادة وليس في التصرف. تملكه وما ملك، يعني هو ليس بيده شيء، فهذا اعتقاده. وأيضا فقد أخبرنا الله تعالى أنهم إنما كانوا يعبدون معه غيره. قال وقال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فهم شفعاء، شفعاء وجعلوهم شركاء، واتخاذهم شفعاء هو الشرك، لأنهم يدعونهم من دون الله. وأيضا فقد أخبرنا الله تعالى أنهم إنما كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء. إذا كانوا في حالة الرخاء يعبدون مع الله غيره، يدعون مع الله غيره. وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله. يعني إذا كانوا، حتى إذا كنتم في الفلك، في مركب في البحر، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، دعوا الله مخلصين له الدين. الدين هنا اللي هو ايه؟ الدعاء، يعني الدعاء وتعلق القلب، يعني اتجهوا بقلوبهم الى الله، ويعني تركوا كل شيء، اقبلوا على الله بألسنتهم وبقلوبهم، فأخلصوا لله في هذا في الدعاء. فلما يخلصوا لله الله عز وجل ينجيهم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال إيه؟ فإذا وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. في الحالة هذه في حد الشدة ينسون شركاءهم ولا يلتفتون إليه. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة لحادئة كده إيه لا تؤذيهم، ريح تمشي مع الإيه مع السفينة تمشيها، لأن السفن الأول كانت بتمشي بالرياح، فلما تمشي الرياح خلاص لا شيء يطمنه وشيء يفرحه ونعمة. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أقبلوا على الله وحده. فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. قال: وقال تعالى: ثم ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. هذا تدل على أنه في حال الشدة دعوا الله مخلصين للدين. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه مقبل على الله سبحانه وتعالى وحده، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو من قبل وجعل لله أندادا، يعني قبلها لم يكن جعل لله أندادا ليضل. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر وإذا مس الناس ضر دعوا ربه منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، يرجعوا للشرك. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الآيات. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وغير ذلك من الآيات. وفي حديث حصين المتقدم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد اليوم من إله؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. ولما ركب بعض مشركي قريش فارا من النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، فلما اضطرب البحر عليهم وشاهدوا من أمر الله ما شاهدوا، فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هو. فقال: والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فإنه لا ينفع في البر إلا هو. لئن أخرجني الله من هذه لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يدي. وهذا بخلاف مشركي زماننا من عباد القبور وغيرها، فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاء، يعني الشدة لا تنجمع، يعني أسوأ حالا من إيه؟ مما كان عليه مشرك قريش. حتى إن كانوا ينذرون لهذا الولي في الرخاء ببعير أو تبيع أو شاة أو دينار أو درهم أو نحو ذلك فأصابتهم الشدة زادوا ضعف ذلك فجعلوا له بعيرين أو تبيعين أو شاتين أو دينارين أو درهمين أو غير ذلك يضعف المسألة حتى يعني يخبو لهم مسألتهم. وأيضا فإنهم يعتقدون فيه من صفات الربوبية وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقال بعضهم حتى جعل منهم المتصرف في تدبير الكون. ما أقول لك الأحزاب الأربعة دول إيه؟ أقول لك إنهم متصرفين في الكون. مش عارف ينشد يقول لك من اللي هنا إني رئيس الديوان. سيدة زين برئيس الديوان. يعني لهم ديوان وبهم بيدبروا امور الكون عوذ بالله وينشدوا هذا الكلام ويتغنون به وربما كان هذا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم يتغنون بهذا هذا شرك في الربوبية ان هناك من يتصرف في الكون والناس ترجع اليهم واليهم المرجع لا يكون الا عز وجل شيء وغلى بعضهم حتى جعل منهم المتصرف في تدبير الكون على سبيل الاستقلال ويقولون فيه إنها لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذن فلان تعالى الله وتقدس وجل وعلا عن أن يكون معه إله غيره أو يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وغير ذلك من الآية يقول السائل هل أكل الربا كموكله في العقاب وهل حرب الله ورسوله في الدنيا أم في الآخرة أما موكل الربا فهو مشترك معه في اللعنة لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والعنون والعياذ بالله كلهم شركاء فالموكل الربا شريك في الإثم وإن كان الآكل أعظم منه ذنبا لأنه يأكل الربا لكن مؤكله شريكه شريكه في الإثم لأنه هو الذي أعطاه إياه ومكنه منه وأما الحرب حرب الله ورسوله فهي في الدنيا والآخرة لأن الآية مطلقة فأذنوا بحرب من الله ورسوله في الدنيا والآخرة لذلك يعني نجد أن الله عز وجل يعني يدمر أهل الربا والعياذ بالله لا يبارك لهم ويبتليهم وإن بارك لهم في أموالهم يكون ذلك وبالا عليه يبتليهم بغيره قال رجل كان أبوه ساحرا وأمه كانت ساحرة أيضا واشتهر عنهم ذلك ولكنه لم يعلم عليه بأس ثم توفي فما حكم الصلاة عليه ونفسه ليس عليه شيء إن كان أبوه ساحرا وأمه كانت ساحرة وهو نفسه لم يعلم عنه ذلك كما في السؤال فليس عليه شيء لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر ليس عليه من فعله قال أي كتب العقيدة التي تصلح في الدراسة للنساء النساء كالرجال يعني ليه العقيدة التي تلزم الرجال تلزم النساء لكن يتدرج مع المبتدئ سواء كان من الرجال أو من النساء يعني البداية الذي لا يحسن شيء في أمور العقيدة يبدأ معه بالأصول الثلاثة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحوها من الكتب الصغيرة ثم يتدرج معه فيما فوقه هذا لعن أبو طالب هو في النار، لا أبو طالب في النار، لكن ما نحب ذلك، يعني ما نحب الدعاء عليه هو في النار، ما نجزم بأنه في النار، لكن الدعاء عليه هذا لا داعي له، لأنه ما حارب الإسلام بل نفع الإسلام. نحن ندعو على الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، أنت لما تدعو عليه معناه أن أنت عايز تغلظ عليه العقوب، هذا ما نريده. لماذا تدعو عليه؟ نعم. المحارب لله ورسوله كالعنب، المحارب لله ورسوله كالعنب. Thank you.